واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن خطة الجيش التدريجية بعد انقلاب 3 يوليو للسيطرة على السياسة وعلى كل شبر في البلد بشكل كامل ومباشر، عشان يودعوا بقى نظرية مسك العصاية من النص والحكم من ورا الستاير دي. وشفنا ازاي نجحوا في السيطرة على القضاء وأصقصوا كل صلاحياته ونقلوها للجيش وقضوا تماما على استقلال السلطة القضائية. وشرحنا الحيل القانونية اللي اتعملت بهدف تحصين أفراد وقيادات الجيش من أي مساءل، وازاي حاولوا يسدوا أي ثغرة ممكن تؤدي لمحاسبتهم على جرائمهم من أول أحداث يناير وصولا لكل المجازر اللي بعدها. وشفنا ازاي السيسي بالإجراءات دي ضرب بلحتين بحجر واحد، حمى الجيش وادال وضعه ككيان فوق كل السلطات، وفي نفس الوقت حمى كرسيه هو من أي حركة ندال أو إن حد من عصابته الكرسي زغل العين. خلينا النهاردة نكمل الرحلة ونشوف إيه اللي كان ناقص الجيش من إجراءات تقفل له اللعبة وتضمن له تحويل مصر لسجن حربي كبير معدود فيه على الناس النفس اللي بيتنفسوه، وإيه القوانين اللي صدرت تمكنه من خنق أي صوت وتكتيف أي حركة وتدي له مبرر قانوني للقمع والاستبداد. خلونا نشوف. زي ما قلنا قبل كده ان فكرة هبوط قوة عسكرية على حكم دولة بقوة السلاح واعلان دولة محكومة بعصابة مسلحة وصلت للسلطة بانقلاب على نظام وصل للحكم بشكل ديمقراطي وبأصوات ناخبين من الشعب، كل الكلام ده ما عدلوش وجود في العصر الحديث، وهيلاقي له ألف صوت رافض ومش معترف سياسيا بالنظام اصلا، الا اذا بقى كان النظام ده ليه داعمين اقوياء بره وجوه. بس ده كان يلزم له شرط لازم يتحقق، وهو انه يلمع ويزوق انقلابه ده ويديله شكل شرعي وسياسي وقانوني يخليه قادر على وصف الكتيبة او المعسكر اللي صنعه ده بانه دولة. وفي حالة العسكر تحديدا في اي مكان واي زمن بالمناسبة، يعني فكرة تكوين دولة على منهجهم في القمع عمرها ما هتنجح، ولا هيقدر نظام عسكري جاهل لغته الوحيدة هي السلاح وخبرته الوحيدة في الادارة هي ادارة كتيبة ومجندين، عمر المشروع ده ما هيكمل ولا هيتمكن أي عسكري من التحكم في البلد بسياساتها باقتصادها بشعبها نفسه إلا بفلسفة واحدة مالهاش تاني، المؤامرة. السيطرة على شعب، يعني أنت على كرسي السلطة مش بإرادته، ولو متاح لي فرصة حقيقية للاختيار عمره ما هيختارك. السيطرة دي مش ممكن هتحصل غير بإشاعة جو من المؤامرات حواليه، تصنيع عدو وهمي أخطر عليهم منك واختراع نظريات مؤامرة، يعني ربنا هيوفقك إن شاء الله وتنتصر بصفتك المنقذ على جزء منها. لازم تنتصر على جزء، مش هينفع تنتصر عليها كلها، وإلا دورك الأبدي كبطل يعني منقذ ملوش بديل هينتهي. ويبدأ الناس بعد ما يشكروك على بطولاتك يقولوا لك تمام بقى منقذ متشكرين، ارجع سكناتك بقى. عشان كده هتلاقي نظام عبد الناصر مثلا شرعية وجوده أخدها من شعارات مواجهة الشيوعيين، ومش لازم يشرح للناس بقى إيه هي الشيوعية دي أصلا ولا مين هم الشيوعيين دول، ده غير مقاومة الاستعمار والإمبريالية، ومش مهم إن أغلب الشعب ما يعرفش يعني إيه إمبريالية أساسا. المهم إن في أنبارة في الموضوع بتمثل خطر على الأمة، ومحدش هيقدر على الأنبارة دي غير الزعيم وظباطه. في نموذج السيسي بقى كان المعادل الموضوعي لمؤامرة الأنبارة هي حروب الجيل الرابع ومؤامرات المجلس الأعلى للعالم كبديل للعدو الخارجي. أما العدو الداخلي بقى ما بقاش شيوعي، بقى كوكتيل بقى من العملاء والخونة والممولين، وكلهم محطوطين في قالب واحد هو التطرف والإرهاب. أهم حاجة الحرب على الإرهاب، عدو جمهورية السيسي الجديدة ومبرره السهل الجاهز لقمع الكل، مسلم بقى، مسيحي، ليبرالي، علماني، ملحد حتى، كل دول لوكشة واحدة بطولهم كرتون التهم ولستة اتهامات أقلها تكدير السلم العام، وصولا بقى لمحاكمة المواطن بصفته إرهابي حتى لو كان ممسكش في حياته مسدس مية حتى. وعشان كل ده يتحقق للعسكر كان ضروري بعد كل اللي شرحناه من إجراءات سيطر بيها على القضاء وحصن بيها المجرمين بتوعه إنه يبدأ في تفصيل قوانين جديدة تخلي إيده طايلة وضوافره جاهزة ومسنونة عشان تتغرز في لحم أي شخص أو تيار وتشيله هيلة بيلة على السجن، أو تكون مبرر قانوني من أول الحبس بمدد مفتوحة، وصولا بقى لتبرير القتل نفسه تحت شعار حماية الوطن من الخونة والأعداء. ولأن لكل نظام عسكري رجالته من المدنيين، أو بمعنى أصح مناديل التواليت المدنية اللي بيمسح فيها جرائمه، ما كانش صدفة أبدا الاستعانة بمحطة المترو الأشهر عدلي منصور المستشار ورئيس المحكمة الدستورية وقت الانقلاب، واللي اتظلم من ناس كتير حصروه في دور الكوبري او شربت الخرج اللي قعدت شويه كرئيس مؤقت لحد ما القصر الرئاسي يتفرش على ذوق الحاجه انتصار. كل ده مش صحيح بالمره، بالعكس الجيش حرفيا عرف يختار وكان موفق في الاعتماد على عدلي منصور تحديدا بصفته بقى عراب قانون الغاء وتجريم التظاهر من اصله، برغم ان اسمه تنظيم حق التظاهر، يعني هو معترف انه حق، وهو اللي كان راس حربة لكل قوانين القمع اللي ظلمت وانتهكت أدمية ناس ورمت عشرات الألاف في السجون تحت اسم مكافحة الإرهاب وتحت شعارات الاستقرار وتحقيق السلام الاجتماعي. وخلينا النهاردة نناقش بعض القوانين دي عشان نعرف غرض الجيش منها وإزاي استفاد منها في سكته لقفل أي باب للأمل في التغيير وتثبيت حالة من الرضوخ والاستسلام للنظام العسكري المنقذ، والجهة الوحيدة زي ما قلنا اللي قادرة على إفساد المؤامرة ومواجهة اللهو الخفي من أعداء الوطن بره وجوه. عندك مثلا في قانون التظاهر مواده استهدفت الأماكن اللي كانت طول الوقت في مظاهرات يناير وما بعدها نقطة سهلة لأي تجمع أو حشد، فراح مجرم استخدام دور العبادة سواء للتظاهر نفسه أو استخدامها كمناطق للتجمع، وده كان الغرض منه، يعني من ناحية حرمان المتظاهرين من أماكن اتعودوا أنها وسيلة مضمونة للتواصل ونقطة التحرك، ومن ناحية تانية حرمانهم من منشآت فيها أمان وبتمثل عقبة قصاد قوات الأمن في اقتحامها. القانون كمان حط مواد بيستهدف بيها طبقة هي دايما متعرضة للظلم وطول الوقت هو عارف ان اسباب احتجاجها موجوده، وهي طبقه العمال والموظفين. فتلاقي مصطلحات زي التاثير على الانتاج او الاخلال بالنظام العام او التعدي على المنشات والمرافق، وبكده قدر القانون ده يحط كل اشكال الوقفات الاحتجاجيه او الاعتصامات او الاضراب عن العمل تحت بند العمل الاجرامي، وده برضو كانت اغراضه نفس اغراض تجريم استخدام دور العباده، لان سوابق كتير دايما بتعدي احداثها قصاد عين العسكر كانت الحركات العماليه واضراب المصانع فيها بترمي بذرة كده ومؤشرات بتمهد لوقوع مبارك نفسه، وهم فاكرين كويس أحداث 6 أبريل في المحلة وشافوا بعينيهم دور المصانع والعمال في مظاهرات يناير. قانون التظاهر ده وسع من حجم سلطات جهاز الشرطة بشكل مش مسبوق، وادى الوزير الداخلية الحق في تحديد أماكن معينة تعتبر محظورة وممنوع تماما التجمع والتظاهر عندها من غير أي تحديد بقى بشكل واضح لإيه بالظبط طبيعة ومواصفات أو مساحة المنطقة اللي ممنوع فيها التظاهر، عشان الشرطة تقدر ببساطة بقى طالما القانون نفسه مطاطي وملوش ماسكة كده، فالشرطة تقدر بكل سهولة بقى تأيد حركة أي مظاهرة وتمنع الوصول لأي مكان باعتباره مكان عام مش مسموح فيه بالتظاهر، اللي عاوز يتظاهر يتظاهر في بيته. كل ده بقى هيوصلنا للهدف الأساسي وهو العقوبة الجنائية، واللي حددها القانون ده بمدة ما تقلش عن سنة وبتوصل لخمس سنين سجن مع غرامات بتبدأ من 50,000 وبتوصل في حالات تانية لمية ألف جنيه. لكن الأخطر من كل ده هو الصلاحيات اللي ادها القانون للداخلية في أسلوب مواجهة أو تفريق المظاهرات، ودي عملوا لها مادتين ورا بعض، مادة 12 ودي حط فيها شوية حاجات خفيفة كده زي خراطيم المية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي عشان ينقل على اللي بعدها بالخرطوش والرصاص الحي في حال بقى لو المتظاهرين يعني اتمادوا أو بدأوا يدمروا أو يخربوا المنشآت، وده طبعا ثبت بالتجربة وبعشرات الحوادث الموثقة إنه تصريح واضح بالقتل. بطل الأول مجرم وعد حظابط أحمد إنه مش هياخد دقيقة حبس لو موت أو طير عين متظاهر، وناس كتير ماتت أو حصل لها إصابات خطيرة وعاهات مستديمة وهم يدوب كانوا واقفين على رصيف ورافعين يفط. فالفكرة كلها من القانون هو إنه يزرع في عقل كل مواطن إن نزولك حتى لو لوحدك من بيتك بغرض الاعتراض أو حتى الشكوى أو التعبير عن رأيك هو إقرار منك بإنك قررت تموت وملكش دية، بل كمان هتموت وإنت شايل لقب إرهابي أو مخرب أو عنصر نازل يعني يثير لمؤاخذة البلبلة أو يكور السلم العام. كل ده كوم بقى وقانون مكافحة النشطاء والمعارضين المعروف باسم قانون مكافحة الإرهاب كوم تاني، ده اللي عمل نقلة كبيرة في البنية التحتية للبلد نفسها وأكبر فشاخة الزعيم إنه يدخل موسوعة الأرقام القياسية بأكبر عدد من السجون في أقل فترة زمنية. ويكفي إنك تعرف إن لحد السنة اللي فاتت وصل تقريبا عدد السجون في مصر لحوالي 91 سجن مرشحين للزيادة، 48 منهم اتبنوا بس في عهد السيسي، وده قانون بيتيح لكل مواطن مصري وخصوصا طبعا لو ليه أي نشاط سياسي إنه ينول لقب الانضمام لجماعة إرهابية بصرف النظر بقى عن انتمائه أو توجهه أو معارضته وعداوته المعلنة مع أي اتجاه إسلامي، ده بصرف النظر عن دينه كمان. أهم وأخطر حاجة في القانون ده إنه فيما يخص اعتبار أي تصرف إنه فعل إرهابي فهو مش محدد حاجة خالص، يعني ده حلاب كده وفيه ليونة ويقدروا يطبقوه حرفيا على أي شكل من أشكال الحياة مش أشكال المعارضة. المواطن حسب قوانين السيسي وعدلي منصور هو اسم محطوط مقدما على قوائم الإرهاب طالما بسم الله الرحمن الرحيم كده عنده صفحة مثلا على فيسبوك أو أي منصة، فما بالك بقى لو اتظاهر مثلا ولا احتج. تعريف الإرهاب في نظر الجيش وحسب قانونهم المخرطة له معايير ميصة وفضفاضة وكتير جدا، ولما تركز في أغلبها هتلاقيها ملهاش معنى غير التلاكيك وتلبيس أكبر عدد من التصرفات يعني وصف الإرهاب وخلاص، لدرجة إن من ضمن الجمل المكتوبة جملة الإضرار بالأمن الوطني والسلم الاجتماعي، لكن مش هيحدد لك إيه النوع وطريقة الإضرار ده، عشان يفضل الإضرار بالسلم الاجتماعي مرهون بوجهة نظر الضابط اللي بيحقق والقاضي اللي بيحكم. يعني ممكن يشوفوا انك لو ماشي تبرطم او اعلنت على صفحتك انك ما بتحبش العجوة او قعدت تريح تحت ظل عمود مونوريل او اتقفشت وانت بتتكلم في التليفون وبتشتم واحد وبتقول عليها عرس حتى لما كنتش تقصد الرئيس، محدش هيصدقك. وحلني بقى على ما تثبت. المواطن الارهابي في نظر العساكر مش بس رايهم فيه انه لازم يبقى فاعل عشان يتعاقب بتهمه الارهاب، لا ده تعريفات القانون حاطه كمان فكره المساعده بقى، بمعنى ممكن الشخص يتحبس بتهمه الارهاب لو القاضي شايف ان البوست اللي كتبه على فيسبوك ده او المقاله اللي نشرها في جريده هو فعل يقع تحت بند دعم ومساعده الارهاب. وطبعا النماذج اللي تعرضت للفجر ده كتيره، وناس كتير اتحبست او لسه محبوسه او بتتدور في قضايا جديده والتهمه لانضمام لجماعه محظوره او تنظيم ارهابي. والناس دول منهم اللي ملوش اي نشاط سياسي، ومنهم ناس معروفين وشخصيات عامه، يعني معروف عنهم اساسا ان هم ما كانوش بس مختلفين سياسيا او معارضين للاخوان، ده منهم اللي كان فيه عداوه واضحه معاهم، بس خلاص هم ارهابيين او فكرهم اللي بيعبروا عنه ده فكر ارهابي طالما مخالف لراي العساكر، او انهم اصلا اخوان بس مش عارفين، او يمكن عارفين بس طابور خامس عمل. وهنا يجي دور الاعلام المخلص الشريف وامناء الشرطه الوطنيين قدام الشاشات، اللي دورهم مش بس ينبهوا الشعب ويحذروا الناس من الارهاب العالم دي، لا ده الاعلام ده بيقوم بدور وطني تاني كمان لمصلحه النظام، وهو دور المخبر اللي بينعكش على الارهابي ويجيب قراره وينبه السلطه بقى ان لسه في ارهابي صاحي وبيلعب اهو، حلق عليه وعكش.
هو اسمه ايه الواد علاء ده؟ يعني ده بشر، عايز اقول لكم ده كائن من الفضائيات، يعني كائن فضائي كده مخلوق ملوش حل، اللي هو ما تعرفش سبحان الله انه يبقى بني ادم اصلا بالشكل ده، بالخلقه دي، بالالفاظ دي، بالوقاحه دي، ما تلاقيش على وجه البسيطه يمكن لو في مليون واحد هو على راس المليون، حد يقول لك ومش عارف ده هو والتاني. فانا بقول لحضراتكم في اسماء كده لو مجرد كده يعني
انا بتهمه بالخيانه العظمى واطلب محاكمته العاجله الفوريه لتطهير ثوب الصحافه المصريه من هؤلاء المرتزقه، بقايا اخوانيه، بقايا كانت كالمسامير في احذيه الاخوان. عبد الناصر سلامه كان اخوانيا ولا يمكن واحد يقول لي مش اخوان، بقول له اهو عبد الناصر سلامه مش مهم انه اخوان، المهم بيعمل ايه.
وطبعا بما ان مواد القانون بتشمل كلمه الاضرار باي حاجه، اضرار بالمباني والمنشات وعجله الانتاج والاضرار بالدوله عموما يعني بشكل مبهم وصايص كده، فهنا بتتحول اي وقفه او تجمع لعمل ارهابي بيضر بالدوله. اي مظاهره سلميه او وقفه احتجاجيه او وقفه تضامن او حتى وقفه ببوكيه ورد لإحياء ذكرى شهداء يناير زي حالة شيماء الصباغ مثلا اللي اتضربت برصاص حي ملوش أي علاقة بالمواد اللي اتكلمنا عنها وبتحدد درجات التعامل مع المظاهرات، كل دي حاجات أصبحت في نظر القانون تصرفات مدرجة تحت بند نشاط إرهابي، وبالتالي بتدي حصانة للأمن وبتمنحه الضوء الأخضر للقتل. وكله بالقانون برضه، لأن عندك المادة 8 ودي تقريبا اتفصلت مخصوص لتحقيق رغبات وأحلام اليقظة لعسكري سفاح بيلاقي متعته في القتل ومتعة أكبر في أنه يشوف صبيانه بيقتله وبيفلته من أي عقاب. المادة دي بتقول إيه بالنص بقى؟ لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجبته أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال أو الأصول الأخرى، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر. الكلام ده بيفكركم بحاجه؟
ما تم اتجاه الشرطه خلال السنتين اللي فاتوا افرز مناخ جديد يا احمد. المناخ الجديد ده هو هيقف قدام حضرتك لغايه مستوى معين، لكن مش هيصل بيه انه يستعد انه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش، حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحكم الضابط احمد، لا مش هيحصل خلاص.
كل الكلام ده فتح الطريق طبعا لكل الانتهاكات والقتل اللي احيانا بيكون جماعي في وجود قوه معاها سلاح وفي ظهرها حصانه قانونيه ممنوحه اساسا من سلطه قضائيه بيتحكم فيها مجرمين من عينته. فبقى طبيعي في وجود مناخ شامل من القمع ما فيهوش جهة واحدة رسمية تكون مستقلة ممكن تحقق بشكل عادل ومستقل في واقعة مات فيها عشرات أو مئات حتى، فطبيعي تظهر فئات من الأمن نفوسها ضعيفة وكائنات معدومة الإنسانية والضمير أو قيادات عندها طار أو خصومة شخصية سواء مع تيارات سياسية أو مع شعب جراهم في يوم من الأيام بالأندروير وخلاهم يستخبوا في بيوتهم زي الحرمية. فهتلاقي قانون زي ما هو مدي تفويض شامل بالقتل هو كمان قانون هتقدر أي جهة أمنية سواء شرطة أو جيش تستغل مواده وتنفذ من خلالها عمليات التعذيب أو القتل على الهوية كده سواء في الشارع أو في البيوت أو جوه المعتقل نفسه. كل ده زاد عليه كمان الوهم بقى وخداع الناس بفكرة إلغاء حالة الطوارئ عشان النظام اللي بيمارس كل الإجرام ده يصدر نفسه على إنه نظام ديمقراطي بيقدر الحريات العامة وبيحترم حقوق الإنسان، وخلاص بقى إحنا بنبدأ عهد جديد لا فيه طوارئ ولا أحكام عرفية ولا الاستبداد اللي عفى عليه الزمن ده، عندنا استبداد جديد دلوقتي احدث. فمعلش يعني هنضيف ماده صغيره كده هي اساسا اوسخ من قانون الطوارئ نفسه، وهي الماده اللي بتدي فشخه الرئيس الحق في انه يتخذ اي اجراء استثنائي للحفاظ على السلامه العامه. اللي هو طوارئ برضه، بس في مكان معين يحدده الرئيس بناء على تقارير الامن بقى يعني. وده بيتيح للامن انه يعزل المنطقه اصلا، وممكن لو شاف انه يخلي البيوت من سكانها يخليها عادي، ويطبق بقى نفس حاله الطوارئ براحته على كل كائن حي يشوفه او تطلب معاه انه يرازيه، من اول التفتيش الذاتي مرورا بفتح ومصادره التليفونات والكمبيوتر، وصولا لعكشه في الاقسام بمدد مفتوحه. ويبقى ليهم جزيل الشكر يعني، والدنيا لسه فيها خير لو الشخص اللي اتخذ ده قرروا يعني في لحظه انسانيه كده ما بتحصلش اصلا، قرروا ان هم يمشوه من غير ما يتزقلوا حرز او تتلفق له قضيه شارده كده مالها صح. برضه من ضمن افتكاسات العسكر القانونيه بهدف خنق المجال العام وارهاب الناس واشاعه مناخ من الاحساس ان مش بس معارضتك للنظام هي اللي هتاذيك، ده عدم التاييد والتعاون والتطبيل كمان ثمنه الاذيه، ولو ما كانتش الحبس والقتل هتبقى خراب البيوت وقطع الارزاق ومصادره الفلوس والممتلكات. وده القانون اللي سموه الكيانات الارهابيه، اللي بيتيح للنائب العام سلطه عمل قوائم بتشمل بقى على مزاجه او على مزاج اللي مشغلينه طبعا اي مؤسسه بقى، جمعيه، شركه، نشاط تجاري، ارصده في البنك لشخصيات او شركات وهكذا. وبتشمل كمان المنع من السفر او انه يحط الناس على قوائم ترقب الوصول او يصادر جوازات سفرهم او يرفض تجديدها. القوائم دي بتتعمل وبتتاخد الموافقه عليها من الدائره القضائيه وبتفضل ساريه 3 سنين. اما بقى لو الثلاث سنين عدوا، فالقانون المصري انساني طبعا ومحترم وبينص ان الاسماء اللي في القائمه تترفع بقى طالما ما فيش ادانه، زي حاله ابو تريكه مثلا. وده طبعا غالبا ما بيحصلش لو الجهه او الشخص دمهم تقيل على قلب الجيش مثلا، او لسه ما قرروش يطبلوا او يتعاونوا او يشبرقوا كده ويحلوا الكيس ويصبحوا على عمو السيسي بجنيه. هنا بقى نفس القانون ده بيدي الحق للنائب العام يكمل لعب معاهم لعب الدواخين لمونه دي، ومديله حريه اضافه الاسامي لقائمه جديده. ما لسه والله الفار بيلعب في عيبه بقى ان هم كيان ارهابي او بيدعموا الارهاب، والله يفضلوا زي ما هم هيفضلوا ارهابيين في نظر البلد، ولازم القانون ياخد مجراه مع المجرمين دول.
نعم، هو اللي كان واحد من اكبر ممولي التنظيم الاخواني الارهابي صفوان ثابت.
اتظبطوا كده ودحرجوا التماسي على فشخه الرئيس والجيش، خلاص المسامح كريم، ومعلش بقى نعتبرها سوء تفاهم وحصل خير ومفيش ارهاب ولا حاجه ان شاء الله.
صفوان ثابت واحد من رجال الاعمال الوطنيين على ارض هذا الوطن، يتربى على راس مؤسسه كبيره فيها اعداد كبيره من العماله. نعم المؤسسه بتمشي، ولكن وجوده على راس هذه المؤسسه والتزامه الذي اعلنه منذ زمن وليس اليوم، وتاريخه انا شخصيا اعرفه من عشرات السنين.
كل ده طبعا مضاف لي سلسله طويله من القوانين اللي بتكتف حركه اي منظمه خاصه او جهه مستقله مش حكوميه يعني، حتى لو كانت مؤسسات شرعيه شغاله بتصريح من الدوله ونشاطاتها كلها تحت عين الاجهزه الرقابيه زي مراكز حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني. لكن كل ده ما منعش العساكر ان هم يخترعوا لها قوانين للتضييق على شغلهم ومصادره الفلوس اللي بتجي لهم عشان يصرفوا على شغلهم الاجتماعي او الخيري، وعشان يخوفوهم اصلا ان هم يقوموا بدورهم في الرصد او استطلاع الراي او متابعه اي حاله من حالات انتهاكات حقوق الانسان. وديهم قفلوا بالفعل عدد كبير من المراكز دي. من الاخر حطوا منهج لالغاء او تهميش اي نشاط اجتماعي وحقوقي بره الزريبه الرسميه بتاعتهم اللي اسمها المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس اللي مهمته اساسا التدليس والكذب وتقارير زياره السجون اللي بتاكد دايما ان المعتقلين مش مصدقين الامل اللي هم فيه، ويا دوب بس الخناقات او الشكوى بتبقى مثلا ان الشاورما احيانا ما بتجيش سخنه، او الجمبري اللي بيتحط لهم على الغداء بيبقى من الحجم الوسط وهم طالبين جامبو، واحيانا بيلاقوه براس مش منزوع الراس، لدرجه ان الجيش عين علاء عابد لفتره طويله رئيس لجنه حقوق الانسان في البرلمان. وده للي ما يعرفوش ضابط سابق متهم اصلا خلال خدمته بالتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان. انتوا متخيلين الماساه؟ او بمعنى اصح رساله العسكر الكياده اللي بيمررها للشعب. هي دي انحيازاتي، وهو ده نوع القيادات اللي الجيش شايفها مناسبه للمنصب. طبعا النظام العسكري زي ما قرر يقفل المجال العام المادي الملموس، دخل كمان على المجال الافتراضي اللي بيعصبه، فعمل قانون اسمه مكافحه الجرائم الالكترونيه، وده اللي هيخش عليه بقى كوكتيل من التهم زي نشر اخبار كاذبه، اثاره البلبله، خدش لمؤاخذه الاداب العامه، اساءه استخدام مواقع التواصل، نشر مناخ تشاؤمي، هدم قيم الاسره المصريه، ده غير تهم الارهاب او دعم الارهاب اللي اتكلمنا عليه، وده على اساسه اتحجبت مئات المواقع في مصر. القانون كمان وسع مساحه القمع عشان تشمل اكبر عدد من اللي بيفتحوا بقهم، فاعتبر ان اي شخص حسابه الشخصي على فيسبوك او على تويتر لو بيتابعوا اكتر من 5000 متابع فحسابه ده يعتبر وسيلة إعلام تسري عليه نفس التهم اللي بتتوجه لأي وسيلة إعلامية سواء صحافة أو فضائيات بتنشر الفتنة وتدعم الإرهاب. والسجون فعلا مليانة بأعداد مهولة من أشخاص عاديين لا ليهم نشاط سياسي ولا ليهم عضوية في حزب أو تيار سياسي، كل ما في الموضوع إن حظهم الوحش وقعهم في ضابط بيفتش موبايلاتهم أو اتنشوا بلاغ من مواطن شريف من عبيد البيادة. كل دي وغيرها من الإجراءات والتعديلات اللي بالاسم بس قانونية ودستورية لكنها في الحقيقة يعني فساد وإجرام عصابة عسكرية قررت أنها تبني سجن معنوي كبير جدا بالإضافة للسجون الفعلية. السجن المعنوي ده هو الخوف، القلق، بلع اللسان والمشي جوه الحيط مش جنبها. كل ده قضى على استقلال ودور كل السلطات اللي بقت كلها تابعة وخضع للجيش. وهنا هيظهر كام سؤال. ايه نتائج تركيز السلطة في ايد العسكر على اساسات الدولة وطريقة ادارة ملفاتها؟ وازاي البلطجة والقمع بالشكل اللي ملوش مثيل ده فرغ مفهوم الدولة نفسه من معناه؟ وايه تأثير كل ده على الحياة السياسية في مصر؟ لكن كما تعلمون هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.